من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى من سنن المتصل في اول كتاب اليه. وصلنا الى رقم 18 18. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس القران. اولا اسناده سته. رجال اسناده سته. محمد بن رافع النيسابوري هذا شيوخ البخاري ومسلم من 11 ثقة أو صحابي. الثاني عبد الرزاق بن عمام الصنعاني الطبقة التاسعة. الثالث معمر بن راشد الأزدي أبو عروة من الطبقة السابعة. الخامس ابن طاووس عبد الله ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد الأبناوي وهو من الطبقة السادسة وله في هذا الكتاب 40 حديثا. الخامس أبوه طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي وهذا له في هذا الكتاب 78 حديثا. السادس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 67 حديثا. تنبيه قوله من العاص أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوهما بحذف الياء من العاص وهي لغة. والفصيح الصحيح العاصي إثبات الياء. وكذلك شداد بن الهادي هذا هو الأصح وابن أبي الموالي كل هذه بالياء أصح من حذف الياء. فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء والاغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها قاله الله رحمه الله. وإلى القاعدة المذكورة أشار في الخلاصة بقوله وحذفها المنقوص بالتنوين ما لنصب أولى من ثبوت فعلمه وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مهن لزوم رد الوقت فيه. لزوم رد الوقت فيه يعني معناه الموالي العاصي العاجي بالياء عند الوقت هذا محل اذا كان محل بآل هذا هو الفصيح. لكن ايضا ذاك لغه ثابته الموالي العاصي هذا ايضا وهو الغالب في قراءه في كتب الحديث وغيره. لطائف هذا الاسناد انه منها ان من سداسيات مسلم رحمه الله تعالى ومنها ان رجاله كلهم رجال الجماعه غير شيخه فما اخرج لهم ماجه ومنها ان مسلسل باليمنيين غير شيخه فنيسابوري والصحابي فمدى ثم يسري ثم طائفه ومنها ان في روايه الابن عن ابيه ومنها ان صحابيه رضي الله عنه احد العبادله الاربعه المجموع هنا في قول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الأثر والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في شيار يجري دون من مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما له. يعني من قال من عرف ابن مسعود هذا غلط لأن ابن مسعود مات قبل اشتهار هذا اللقب فلذلك ما يدخل في هذا وبعض قال غير ذلك. ومن أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة يعني مبكر تزوج أبوه وهو 11 سنة أو 10 سنين ثم ولد له هذا عبد الله. شرح الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن في البحر الظاهر أن الجنس ويحتمل أن تكون لعهد وراري في البحر الأحمر لأنه متبادر عند الإطلاق شياطين جم شيطان، وتقدم أنه يطلق على كل عاس متمرج من الجن والإنس والدواب، لكن المراد هنا من كان من الجن بدليل قوله أوثق سليمان، لأن الذي أوثق سليمان عليه السلام هو الجن. سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الجن مسجونة أي محبوسة في البحر، أوثقها أي شدها وربطها سليمان بن داود عليه السلام. قال في المفهم هذا الحديث ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد بل باستمعه، والظاهر أن الصحابة إنما يستمعون في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحتمل أن يحدث به عن بعض الكتاب، لكن يعني تقدم قد تقدم أن شك كون موقوفه حكم مرفوع أن لا يكون الصحابي الذي وقف عليه معروفا بالرواية على الكتاب، وأما إذا كان معروفا بذلك فليس لموقوفه حكم الرفع. وهنا كذلك فإن عبد الله بن عامر معروف بذلك فلا يكون هذا الحديث في حكم مرفوع فتنبه. يوشك أي يطلب أن تخرج أي من محل سجنها من البحر فتقرأ على الناس قرآنا يشمعناه أي شيئا تزعم أنه قرآن لتغر به عوام الناس وليس بقرآن. قال في المسلم القرآن أصل الجمع إلى آخر ما قاله. ومعنى هذا الحديث الإخبار بأن الشياطين المسجونة تخرج فتمول على الجهالة بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوا أنه قرآن كما فعله مخيلمة، أو تسرد عليهم أحاديث تسردها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبة وسميت قرآنا لما جمعه فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه استفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يعرف انتهى، وهذا هو يعني الذي دعا المصنف رحمه الله تعالى حيث أورده يعني في هذا المحل. وقال قاضي إياد رحمه الله تعالى قد حفظ الله كتابه وضمن ذلك فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد ثبت القرآن ووقع للإجماع فلا يزاد في حرم ولا ينقص حرف، وقد رام الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه مما ليس بين الدفتين، فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح فلعله يأتي بقرآن فلا يقبل منه، يمكن هذا المعنى كما لم يقبل ما جاء بالقرانيطة ومسيلمة وسجاحي وصليحة وشبهوم، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتي به ويجمعه من أشياء يذكرها، إن أصل القرآن الجمع ثم بذلك لما يجمعه من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وكل شيء جمعته فقد قرأته انتهى. لكن إنما قال القاضي إن كان لخبر أصل صحيح يحتمال أن يكون هذا من إسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معروف بالحكاية من أهل الكتاب فيخشى أن يكون هذا منها. وعلى كل حال فعن مثل هذه وقوعها لا يستنكر، بل حتى صاحب الملهم حكاية حاصلها قد رأينا قبل 20 سنة أن الشيطان تمثل في صورة دكتور من جانا إنجليزي فأخرج قرآنا من وراء البحار وعرضه على الناس بعد دعائي عن مصحف عتيق مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن ولكن لم يرفع له رأسه. هذا هو ميزة ما من الله به على هذه الأمة، لا أحد التفت إليه ولا شاع فلم ينجح بل خاب وخسر وصار بعد أيام كأن لم يكن شيئا مذكورا، فذهب الزبد وفاء ومكث ما ينفع الناس في الأرض ولله الحمد انتهى. يعني لو حاول واحد يعني يقوم بمثل هذا لخاب وخسر ما أحد يلتفت إليه وضل سعيه في غير فائدة. الحاصل هذا يدلنا على ماذا؟ المصنف أورد هذا الأثر هنا للتنبيه على أنه لا ينبغي الأخذ من كل أحد، بل ينبغي أن يعرف شخصية من يحدثه بالحديث من هو وأين تلقى العلم ومن أين أخذه ومن شيخه وهكذا، فلا ينبغي أن يأخذ من المجاهيل الذين لا أصل لهم، هذا هو المقصود من هذا الأثر. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة. قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديث كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا،
فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذبون تركنا الحديث عنه. اولا هذا الاثر رجال اسناده خمسه: محمد بن عباس بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، وهذا اول محل ذكره، صدوق يهم من العشره يقول التغيير ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. الثاني سعيد بن عامر بن سالم بن اسحاق بن محمد بن اشعث بن قيس الكندي والاشافي، وهذا رسولنا جدي ابو عثمان الكوفي، وهو ايضا من العاشره ولو في صحيح مسلم 26 حديثا. الثالث سفيان بن عيينه الامام المكي اصله كوفي من الطبقه التاسعه، امام معروف. الرابع هشام بن حجير صغرا المكي، وهذا اول ما عند ذكره، قال في التقييد صدوق له اوهام من السابعه ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث حديثان فقط. وحديث معاويه علمت اني قصرت من راس رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخر حديثين، ولو في صحيح مسلم حديثان فقط. حديث ابي هريره سليمان بن داود على العطفان الليله، يعني مع هذا الحديث. وعلى تنبيه من لطائف هذا الاسناد، من لطائف وطاوس مكسان تقدم في السند الماضي، من لطائف هذا الاسناد قوله قال سعيد اخبرنا سفيان الى اخره. ما لطفته في هذا فانه من تدقيقات المصنف رحمه الله تعالى واحتياطه وورعه، حيث يراعي اختلاف شيوخه في صيغ الاداء. فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الاشعري بالاخبار اخبرنا سفيان، وذكر شيخه باسمه قال سفيان، فقال اخبرنا سفيان، فبين مصنف ذلك اداء للامانه، وان كان لا يختلف المعنى. اذا قلت اخبرنا سفيان حدثنا سفيان معناه واحد، وكذلك اذا قلت ابن عيينه هو نفس سفيان، لكن الاداء الامانه العلميه عندهم يحتفظ بها عند محدثين ميزتهم انهم يراعون مثل هذا، فاذا اختلف الشيخ اما سماه بكنيته والاخر سماه باسمه لازم يبينونه، هذا احتياطا وإن كان يختلف المعنى بذلك في الغالب. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يقدموا مسلما على البخاري، حيث إنه أدق في الصناعة الحديثية، وإن كان البخاري أدق في مراعاة الأصحية، وما أشار إلى ذلك السيوط في الأثر بقوله ومن يفضي مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. هذا هو فائدة قوله. وبعد أن قال جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا أخبرنا زيان عينة، قال سعيد أخبرنا زيان عينة، هذه فائدة. قال عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أو سادة مكرر، لا شرح هذا شرح الأثر. عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال جاء هذا مشيرا إلى شخص يعني ابن عباس، يعني بالعناية سؤال التفسير لقول هذا، يعني ممن بعد طاووس، أي يريد بقول هذا الإشارة إلى بشير بن كعب، بشير بن كعب، بشير، ومن أتى بشير إلا هذا، وبشير بن يسار. قال ماذا؟ بشير بن يسار، هذا بشير بن يسار يكون من مهملتي بشير بن كعب، وفتح مهجمة أي ابن أبي الحميري العدوي، وقال عنيري أبو أيوب، وهذا أول محل ذكره، له ذكر فقط هنا، صاحب الترجمة هنا أخرج له البخاري والأربعة، وله عند مصنف ذكر فقط، ليست له رواية، إنما ذكر هنا في هذا المحل في هذه المناسبة. فجعل أي شرع، معنى جعل شرع، جعل من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدع والخبر، واسمها ضمير، وضمير بشير، وخبرها قوله يحدثه، ولا يقترن بأن كما قال ابن مالك في الخلاصة، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، فأنشأت إبرح ذو وطفت ما جعلت وأخذت وعلقت. والمعنى أن بشير أو الكعبي شرع يحدث ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا قال؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن استمع إلى بعض أحاديثه: عد لحديث كذا وكذا، أعده علي، عد، ما تقول عيد، هذا اللحن، هذا اللحن. لماذا؟ لأنه من عاد يعود، عاد يعود بمعنى رجع، عاد يعود. والأمر من هذا ماذا؟ الأمر يعتمد المضارع، فإذا كان مضارع مظلوما يكون الأمر كذلك أيضا. ما تقول كيل ولا تقول قول، لأنه قال يقول، تقول ماذا؟ ولا تقول عيد، عيده أعيده أو عد إلى كذا. إذا كان ثلاثيا تقول عد إلى كذا، أو تقول رباعيا أعيد كذا، هذا يتعدى بنفسه من رباعي. عد لحديث كذا وكذا، يضم العين مملاء أمر من عاد يعود، قال يقول، يقال وعاد إلى كذا، وعاد له يعود عودة وعودا إذا صار إليه. ومن تنزيل ولو رد لعاد لمعنوه عنه. والمعنى أعيد الحديث الفلانية مرة ثانية، فعاد له أي لذلك الحديث، أعاده مرة ثانية كعب بشير المتابع، ثم حدث وحدث بشير بحديث آخر يعني لابن عباس يعني، فقال ابن عباس له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له مرة ثانية، فقال له أي قال بشير بن عباس ما نافية، ما أدري أي لم أعرف سبب طلبك العودة إلى الحديث. أعرفت حديث كله وأنكرت هذا أي الذي أمره بالعودة إليه، أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا ما السبب؟ يعني معناه إذا قال له من بين الحديث الذي حدثه عد لحديث كذا، إما أن يكون أن الأحاديث التي كلها رواها ما يعرفها وما التفت إليها إلا هذا الوحيد، أو بالعكس إنه عرف الأحاديث البقية الحديث وهذا الذي أمره بالعودة ما عرفه، احتمال أن يكون من هذا ومن هذا. فقال له عرفت حديث كله وأنكرت هذا، أو بالعكس عرفت حديث أنكرت حديث كله وعرفت هذا. فقال له معفاس إنا كنا نحدث، فعشر الصحابة إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث بالبناء المفعول، إنا كنا نحدث يحتمل أن يكون أيضا نحدث الناس في وقت الذي كان الحديث نقيا نظيفا، نحدث يحتمل أن يكون بالبناء المفعول نحدث، أي كان الناس يحدثوننا ونستمع منهم، وهذا هو الظاهر لأن السياق يدل عليه، وكذا الآثران بعده ظاهران فيه، ويحتمل أن يكون بالبناء المفعول أي محدث، أي محدث الناس. قال سنبي رحمه الله تعالى قول محدث ضبط بغالب النسخ وكسجان محدث على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، هو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس والأخذ عنه، فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنه لا من تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا هو الموافق لسائر الروايات التي أنتهى. يعني معنى ذلك استنبط أو بحث السندي فقال محدث هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن كذب إذا ظهر يمنعك أن تأخذ عنه، وأما أن تعلمه فلا، بل بالعكس إذا رأيت من الطالب كذبا ينبغي أن توريه عنايتك، قل له هذا ما يجب وهذا الذي حدثت به ما يصح، وكذا يعني تعلمه عن الله ما لا تتركه جامع فالله عنه. ما استوجه السندي رحمه الله تعالى قوي إلا أنه لا يبعد أن يكون بماء الفاعل أيضا، ووجه أن ظهور الكذب وكثرة الأهواء يجعل المحدث يمسك عن حديثه إذا خاف أن يتحدث، أن يتخذ ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائه أو خلاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاة بالكذب. الله تعالى أعلم. قال ماذا؟ فإذ لم يكن يكذب عليه، إذ ظرفية متعلقة بمحدثه لم يكذب عليه، إذ لم يكن يكذب عليه ما المفروض أي وقت عدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى على الأول كان الناس يحدثوننا ونستمع إلى حديثه ونأخذ به في الوقت الذي لا يكذب فيه أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وعلى الثاني كنا نحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نثق بأهله أنهم لا يزيدون على ما حدثناهم به ولا ينقصون منه. وقد سبق عنيفا أن الأول هو الأظهر لأنه الذي يدل على السياق، والآخران بعده. والله تعالى فلما ركب الناس الصعب والذلول، فلما ركب الناس الصعب والذلول هذا مثل، يعني الصعب والذلول كناية عن نوعين من الجمال، فيه مدرب سهل تعامل معه ركوبه، وفيه غير مدرب يهلك صاحبه أو يعرضه للهلاك. فشبه الناس الذين يحدثون الناس بجملين، نوع يقبل وهو مدرب والنوع الآخر يقول مهلكة. فيقول إن الذي يتحدث به الناس الآن صار سنفين، اختلط الكذب بغير الكذب، اختلط الحق بالباطل. فإذا كان كذلك أحجمنا عن نستمع حديث الناس. هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام. فلما ركب الناس الصحابة وزلوا، هذا تشبيه مثل شعر. قال قرطبي رحمه الله تعالى: هذا مثل وأصل في الإبل، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترأوا عليه، فتحدثوا بالمرضي عنه الذي مثله بالذلول من الإبل. الذلول هي السهلة المنقادة بكونها عيه مدربة مدربة، وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو مثال حسن، وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم انتهى. تركنا الحديث عنه، إيش معناه؟ أي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقع في الباطل وقبوله. تركنا استماع وقبوله، أو تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحصل ما أشار إليه عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الكلام، أنه لما فشى الكذب في الآونة الآخرة وكثر عدم موالاة الناس به، أراد أن يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فأمره بإعادة بعض الأحاديث التي لم يستمع إليها حق استماع، حتى يوفيها حقها من القبول أو الرد. الله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب. هذا أيضا مما يعني يحث أو للسياق لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو التأكد من الحديث الذي تسمعه، هل هو صحيح أم لا. ليس كل ما حدثك الناس تقول إنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان ويدع ما لا يعرفه ويأخذ ما يعرفه. وبعض الناس أو عامة الناس يظن أن الحديث إذا كان لم يعرفه أو يرغب فيه، وهذا مغلط. يقول زين العابدين أو محمد باكر: حدثت الزهرية بحديث فقال بارك الله فيك، يعني أثنى عليه، فحجبت قال علي معناه أنه يظن أنه حدثه بحديث جديد، فلما أثنى عليه علم أنه يحفظ ذلك الحديث، فقال لعلي حدثتك بما كنت أعرف به مني. قال: لا 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 تفعل، لا تقل عدل. هذا هو الحديث، أن يحدثك الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، تسمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الحديث الذي نعتبره ونعتمد عليه. أنت حدثتني وقبلك حدثني ناس، هذا هو الحديث عندي المرضي، ليس الحديث الغريب الذي ما سمعتني في عمرك، هذا لا، هذا لا تفكر. فاستبشر بهذا، فقال له: أبشر، أنت حدث لما تعرفه، وأنا أستفيد كثرة يعني الثقة بالحديث. وهذا هو اللائق بطالب الحديث، أن يكون الحديث ما يعرفه فيسمعه مرة أخرى ويستبشر ويزيد قوة إلى قوته. أما الغريب الغرائب هذه من صناعة النصبة ومن صناعة الكذبة ومن صناعة الوضعين، هذه يعني يسمعون بأحاديث لا أصل لها ويتحجبون منها وما شاء الله ويثنون عليها، هذا ليس منهج المحدثين. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه سيأتينا بعد قليل أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، يحدثونا إن كنا نعرف قبل ذلك نأخذ به، وإذا كنا لا نعرف به لا نعرفه نبذناه تركناه طرحنا. هذا إذن اللائق بهذا أن يكون معروفا مشكورا، الراوي مشكور والحديث يكون أيضا مشهور. قال رحمه الله تعالى بالسند، قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، تقدم هذا السند عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث لبناء الفاعل، نحفظ أي نأخذ من الناس الحديث ونحفظه، والحديث يحفظ جملة حالية بالبناء المفعول، جملة تدل محل نصب على حال من الحديث، والحال أن الحديث يحفظ أيما كان الحديث يحفظ، وقت حفظ الناس للحديث نحفظه عنهم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يحفظ. فأما إذ ركبتم كل صعب وذرون، فأما إذا تلقيتم عن كل من دب ودرج فهيهات، أي فبعيد عن نسمعه ونأخذه عنكم. لا بل إيه، أيام ما كان الناس معتنين بحفظ بالضبط حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه. قال قاضي رحمه الله تعالى: أي ما أبعاد استقامة أمركم، أو فما أبعاد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ونعول على روايتكم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول فهيهات أي بعود استقامتكم، أو بعود أن نثق بحديثكم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه: وحدثني ابو ايوب سليمان وعبيد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني الحافظي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد انه قال: جاء ابو شير العدوي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدثه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي، وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. الله أكبر. يقول هذا الإسناد: أولا رجال إسناده خمسة: أبو أيوب اسمه سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني، أبو أيوب البصري في رأس صدوق من الحادية عشرة، يقول له في مسلم خمسة أحاديث. الثاني أبو عامر الحبشي اسمه عبد الملك بن عامر القيسي البصري، وهذا أيضا الطبقة. التاسعة له في مسلم اثنان وثلاثون حديثا. الثالث رباح، رباح ابن ابي معروف ابن ابي ساره المكي، وهذا ايضا صدوق من الطبقه له او عامل الطبقه السابعه، له عند المصنف ثلاثه احاديث. الرابع قيس بن سعد المكي ابو عبد الملك، وقال ابو عبد الله الحبشي مولى ناجي بن علقمه، وقال مولى ام علقمه من الطبقه السادسه ايضا، له في مسلم ستة واحد. الخامس مجاهد بن جابر المخزومي مولاهم المقرئ مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي، وهذا أول محل ذكره ومن الطبقة الثالثة، وله في مسلم ثمانية وثلاث حديثة. لطائف هذا الإسناد ابن عباس، وتقدم قريبا ومن لطائف هذا الإسناد مسلسل بالمكيين من ربع، وشيخ المصنف وشيخ الشيخي بصريان، ومنها أن في روايات تابعي عن تابعي، ومنها أن قوله يعني العقدية في قاعدة من القواعد المصطلحية، وهي أن الشيخ المصنف لم ينسب أبا عامر إلى قبيلته، فأراد المصنف أن ينصبه ليعرفه، فلو قال حدثنا أبو عامر العقدي لكان زائدا على شيخه، ففصله يعني تمييزا بين كلام شيخه وبين ما زاد عليه. فتقدم تمام البحث في هذا مستوفا في المسألة السادسة من الباب الثاني مقدمة هذا الشرح، فراجعوا تستفيد. هناك يقول: ولا تزيد في نسبين أو سنن، هذا تقدم هذا، فوق شيوخ عنهم ما لا يبن بنحو يعني أو بأن أو بهو، أما إذا أتم وأوله وأجز في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. يعني أن من ما اطلع عليه محدثون أنهم لا يزيدون على ما سمعه من الشيخ ولا كلمة واحدة. معروف أن أبا عامر العقدي هذا أبو عامر هو العقدي، وسيأتي بمسلم منصوبا عقدا، لكن في هذه الرواية ما نسب له شيخه إلى عقدي، فأراد أن ينصبه ليعلم الطلاب من هو عقدي أم غيره، فزاد العقدي، لكن لما رأى أن ذا زائد على ما قاله شيخه أدخل كلمة فاصلة وهي يعني العقدي، هذا زيادة من عندي نفسي. فهذه من ما يراعى عند المحدثين. شرط الأثر عن مجاهد بن جبر الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه قال: جاء أبو شير العدوي، تقدم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل شرع أبو شير يحدثه، وفي الرواية الماضية يحدثه الضمير هو لابن عباس رضي الله عنه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، يكرر هذا، جعله يكرر حديث المرفوعة فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه مع أنه يسمع قال رسول الله ومع ذلك ما يلتفت إليه. فتليا ذلك معجمة من باب عالي ما يأذن أي لا يستمع ولا يصغي إليه بأذن. ومنه قوله تعالى وآذنت ربها وحقت أي سمعت. ومنه سمية الأذن بهذا المعنى ولا ينظر إليه أصلا لا يلتفت إليه. فقال ابو شهيري بن عباس ما لي ما استفهامية ما لي أي أي شيء ثبت والاستفهام الإنكار لا أرى ما لي لا أراك تسمع لحديثي جملة بمعالي نص على الحال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. هذا خلاف إيه؟ خلاف ما جرت في السنة العادة عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبادرون إلى استماعه وإلى إصغاء إليه. فأنت بخلاف ذلك هذه الحديث قل أقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذنوا لحديثي ولا تلتفتوا إلي ولا تنظروا إلي ما السبب؟ فماذا قال لهم؟ وتنبي الظاهر أن هذه القصة واقعة أخرى غير القصة المذكورة في الرواية الماضية ويحتمل أن تستهج القصتان فيكون في الرواية الاقتصار وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن غرضه مجرد إسماعه الحديث فلما قال له ما لي لا أراك تسمعه إلى آخره عرف أن مقصوده تحقيق حديثه بعرضها عليه فاعتذر إليه بأنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي لحملهم الصحيح والسقيم. ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأ علي حتى أستمع. فجعل يحدثه فقال له عد لحديثك الله وكذا يعني الظاهر أن القصة خالف القصة السابقة فإذا هذه واقعتان هذا احتمال واحتمال آخر ونفس لأن الرواية السابقة لكن مختلف هناك قد سمع ما يرشد إلى أن ابن عباس استمع إليه بدليل أنه قال له عد لحديثك كذا وكذا وهو هذه الرواية تقول ما يأذن إليه ولا يستمع ولا ينظر إليه إذن بينهما خلاف ويمكن أن نجمع بينهما أنه أولا ما استمع إليه لأنه ظن كسائر الناس يتحدثون بأحاديث لا زمام لا فترك الاستماع إليه. فلما قال له ابن عباس هذا الرجل لأنه كذا وكذا وكذا بدأ يستمع إليه حتى يتأكد حتى يحقق له الصواب من الخطأ. فخلال ذلك قال له عد لحديث كذا وكذا. إذن يحتمل أن تكون قصتان قصة واحدة اختصر الرواة بعضها أو قصتان ما يبعد أن جعلهما قصتين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات وذلك قبل أن يفصل الكذب إذا سمعنا رجلا هذا أدب الصحابة رضي الله عنه يقول ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا يعني معناه نظرنا إليه وأصغينا إليه بآذاننا أي ملنا إليه بالاستماع أشد من الاستماع الإصغاء إصغاء ميل مع استماع والاستماع أصلا غير قصد يسمى استماع لكن الإصغاء يكون مع قصد يعني معنى ذلك أنهم بشدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه بأبصاره واستمعوا إليه وأصغوا إليه بهذا هكذا كان أدبنا هكذا كان. ومن هنا نستفيد أن ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق من يستمع من الطالب من الشيخ من هاتين الحاستين حاسة السمع وحاسة البصر فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب ينظر إليه يستمع بأذنه ما يعني يكون إيه يلصق يعني بذهنه يعني تماما يدخل بذهنه. أما إذا كان يستمع ونظره إلى غيره فهذا نصره ربما لا يستفيد أصلا أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له أو عنده يسمع يستمع كلام آخر فهذا ما يستفيد. إذن الاستفادة يكون من ناحيتين من ناحيتين يكون كثير تعرفون الهر سر هذه مثل إذا كانت تصطاد فأرات أن يعني لو رأيتموها أنا عارفها بمجرد أن تراها تجيب شعورها كلها هكذا تنتفش. فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها. هكذا الطالب يكون شعوره كله مع مدرسه مع الذي يلقي له العلم حتى يستفيده. وهذا يكون يعني فيه البركة يدخل في الذهن في القلب ويثبت فيه. أما إذا كان نص نص يعني عينه في محل آخر يطالع عينه لا يطالع كذا وكذا أو يطالع وهذا مع الشيء أو بالعكس فهذا لن يستفيد. هذه ما فيها فائدة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما لهذا من آدب الصحابة: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هكذا الأدب. هكذا إيه؟ أدب الصحابة رضي الله عنه. حتى جاء اختلط الحبل بالنادب والباطل بالحق فإن ذلك أعرضوا عنه خلاص. هو يحدثنا وهم يشتغلون بأشغالهم يقرأوا القرآن وما يستمع إليه لأن هذه حق وباطل وأين نميز ذلك؟ إذن ما نستمع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا انظروا إلى هذا الأسلوب. إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذان. أعطيناه كلنا العلم. إن أعطيته كلك أعطاك بعضك وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. كل بكل بكل قواك بكل بكل مستطاعك تقبل عليه فإن ذلك تجد بعض المعلومات. لأن يعني العلم كله ما يوجد هذا علم بعيد. وإنما أعطيك بعضه وإذا لم تعطه كله لن يفيدك شيئا. وماذا قال؟ بآذاننا يبعد. والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث يقبلون ذلك الحديث ويأخذونه عن ذلك الرجل لظهور صدقه لأن ذلك العصر أهل صدق وورع فلا يخشى أن يحدثوا بما لا أصل له. فلما ركب الناس الصعب والذلول تقدم معناهما قبل الحديث لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا سمعنا شخصا يحدث بالأحاديث التي حفظناها قبل هذا استمعنا. وهذا أيضا من الأجر لأن كثيرا من الناس المسألة التي يعرفها أو الحديث الذي يعرفه ما يبالي. وهذا ليس أدب طالب العلم بل كما قلنا آنفا أنه يفيد قوة على قوة. فلذلك يقول معبان إذا كان الحديث محبوبا لدينا أصغينا إليه مثل الأول بأذاننا وابتدرت أبصارنا. وأما إذا كان الحديث لا نعرفه هذا لا نلتفت إليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. مع موصولة موصولة اسمية مفعول نأخذ فالاستثناء مفرغ. أي لم نأخذ من حديث الناس إلا الحديث الذي نعرفه ثقة نقلته وصحة مخرجه لأن معرفة ذلك يخشى أن يكون كذبا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول المنكرين يعني الآتي. فإن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن حال الصحابة ويأخذ عنه لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا بصغر سنه فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع بشير العدوي. انتهى كلام القرطبي. والمسألة تعلق بأثار ابن عباس متقدمة. يعلم أنه يتعلق بهذا الأثار بهذا الأثر أنواع من الأعداد. بهذا الأثر مش هذا أثار بهذه ولا بهذه بهذه الأثار أيوة نعم بهذه الآثار التي من بداية القصة. منها الإعراض عما نحدث بالحديث التي لا أصل لها وعدم استماعها. ومنها ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحمله. ومنها أن من أدب طالب الحديث أن يعطيه كله للحديث لأنه لا تحصل له الاستفادة التامة إلا بذلك. كما قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضه لن يعطيك شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للطالب أن يبقي حال استماعه ذرة من ذراته تلتفت إلى غير، بل يحضر قلبه كله كما أحضر جسمه. فإذا سمع المحدث شرع بالتحديث دنا منه وابتدره في أول مجلسه وابتداء لقائه، فيلقي نظره عليه ويصغي بأذنه إليه. فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريق السمع والبصر، فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التام، وإن تخلف أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع والمعنى. قال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب: حدثنا داود بن عمرو بن الصبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يقول الاثنان ثلاثة: داود بن عمرو الضبي هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي، وهذا أول مع ذكره في قصة من العشرة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الثاني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حليم، وهذا أيضا محض ذكره أول محض ذكره، وهو ثقة من كبار السابعة رجله الجماعة ولو في الصحيح مسلم ثلاثة أحاديث. الثالث هو أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير مع عبد الله بن جدعان بن عمرو، وهذا كان قاضيا مكة ومؤذنا لابن الزبير، قاضيا لابن الزبير مؤذنا له. فماذا قال في التقريب؟ ثقة فرد من الثالثة أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم ثلاثون حديثا. شرح الأثر عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولعل هذه الكتابة كانت من مكة إلى البصرة حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقيما بها الله تعالى. وقول أسأله من عهد نص على الحال من فعيد كتبت أن يكتب لي كتابا يكتب لي. وسبق لكم عن شرعنا أن ياء المتكلم لها لغتان، المتكلم لها لغتان، وهما أولا البناء على السكون، هذا لا يسأل عنه، والأصل في مبنيه أن يسكن من هذا، ويجوز فتحها تخفيفا: ولاني ولانية ولدي ولدية. فمثل ذلك لي هذه، ولذلك السبعية تقرأ القراء السبع يقرؤون بهذا وبهذا: لي كتابا ويخفي عني. هذا اختلف فيه الشراح ما أنا يخفي عني، يخفي عني ويحكي عني، بمعنى بالخائم معجمة وبالحائم مهملة. يخفي عني معناه أن يستر عني ولا يكتب لي أشياء تتعلق بها مضار نور. ابن عباس عنده معلومات، وعلي رضي الله عنه معلومات عنده كتبها، فإذا كتبها لابن أبي مليكة ربما يتضرر لأنها تتحدث مثلا عن بعض الأشخاص، وهؤلاء إذا سمعوا ذلك ربما يقتلوا أو يضربوا مثلا. فلذلك قال: يخفي عني بعض الأشياء التي لا تسمع سماعي، أو يحكي عني من الإحصاء الاستقصاء، يعني معناه يبالغ في استقصاء ما يراه نافعا لي. وكلاهما روية ولا يبعد معنى إرادة الاثنين. هذا إن مختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا هذين الحرفين هما وأخفي عني وأخفي عنه، الآتي من كلام ابن عباس في الحائم وملأت فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني، فإني قرأته مع علي بالخائم والجمال يخفي. قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخ القاضي أبي الوليد كناني أن الصواب بالخائم والجمال يخفي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب يحكي، وأن معنى يحكي ينقص من إحصاء الشوارب، وهو جزها أن يمسك عني من حديثه ولا يبصر علي، أو يكون الإحصاء الإلحاح والاستقصاء بالعكس. يعني بالعكس يحفي عني فسره قاضي عياض من الإحفاء من إحفاء قص الشارب، وهو قصها مالك، يعني معناه يترك بعضها. إذن معنى بمعنى يخفي هذا، أو المعنى من الإحفاء وهو الاستيصال من أصلها، يعني معناه يستقفي بالعكس. يسترطيلي، والاستقضاء يكون عني بمعنى علي، اي استقضاء ما يحدثني به. قال وحكى المفجع اللغوي في المنقذ احصى فلان على فلان في الكلام اذا اربع عليه وزاد. انتهى كلام القاضي العياض في بعض التصرف. هو محمد بن احمد بن عبد الله ابو او عبيد الله البصري العجيب الشاعر النعوي ابو عبد الله الشيعي صاحب ثعلبة لغويا. قال انه ذكر صحيح مطالع الانوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي انه معنى مبالغتي في البر به والنصيحه له من قوله تعالى انه كان بي حفيا، اي ابالغ له واستفسر بالنصيحه له. هذا من كلام ابن عباس سعيد والاختيار فيما القي اليه من صحيح الاثار. الحاصل يخفي عني يحكي عني، يخفي عني يترك ما لا ينفعني او اتضرر به، يحكي عني من الاحفاء بمعنى اخفاء، معنى اخفاء يخفي بعضها بمعناه، او بالعكس استقصاء يعني معناه يسترسي لي شيئا ينفعني لا يترك شيئا. وكذلك في كلام ابن عباس تعالى ولد الناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه واحفي عنه استرسي له. فيحتمل ليه المعنيين. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال ماذا اختار النووي؟ وقال قال النووي صاحب الله قال الشيخ الامام ابو عمرو السلام رحمه الله تعالى هما بالخير وجمدي ان يكتم عني اشياء ولا اكتبها اذا كان علي فيها مقال من الشيع المختلفه واهل الفتن، فانه اذا كتبها ظهرت واذا ظهرت كلب فيها وحصل فيها وحصل فيها قال وقيل مع انها ليست مما يلزم بيانها لابن ابي مليكه وان لزم فهو ممكن بالمشافهه دون مكاتبه. قال وقول ولد الناصح مشير لما ذكرته، وقول انا اختار له واخفي عنه اخبار منه الاجابه الى ذلك. ثم حكى الشيخ الروايه التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف، ورجحها القاضي عياض وقال هذا تكلف ليست في روايه متصله نضطر الى قبوله. هذا كلام الشيخ ابي عامر. قال النووي وهذا الذي اختاره من القائم وجمعه هو الصحيح، هو الموجود في معظم الاصول الموجوده بهذه البلاد، يعني معنى ذلك واخفي هو النسخه الصحيحه كما يقول. اي هذا الذي اختاره الصلاه في اواخر النووي رحمه الله تعالى هو الارجح عندي، لان الذي رجعه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه تكلف لا يخفى. فتامل اذا ويخفي او لا، والاخفاء كما قلنا ان ما كتب يشمل اشياء يترتب عليها ما لا يستجد منها ابن ابي مليكه، فقال هذه اخفيها لا تكتبها. فقال ابو عباس رضي الله تعالى عنهما ولد ناصح خبر كريمات، اي هو ولد ناصح اي مخلص وصادق في طلبه. ما معنى ناصح؟ اي مخلص وصادق في طلبه. قال في مصباح نصحت بزيد انصحه نصحا ونصيحه، هذه اللغه الفصيحه وعليها قول تعالى ان اردت ان انصح، وفي لغه يتعدى بنفسه فيقال نصحته هو الاخلاص والصدق والمشوره والعمل والفاعل ناصح ونصيح والجمع نصحاء. يعني معنى ذلك ان هذا الولد يعني ابي مليكه هذا طالب مجد يطلب الحق. انا اختار له الامور اختيارا اكتب اليه المنتخب الخالص المناسب لحاله واخفي عنه اكتم عنه ما لا يستفيد به او يحصل له به بسبب الضرر. قال ابن ابي مليكه فدعا ابن عباس بقضاء علي بن ابي طالب اي بالكتاب الذي جمع مما قضى به علي رضي الله تعالى عنه في الكوفه وغيرها، فجعل اي شرع ابن عباس يكتب منه اي من ذلك الكتاب من قضاء علي رضي الله عنه اشياء اي مما يوافق طلب ابن ابي مليكه ويمر به الشيء اي الذي لا يليق بمقام علي رضي الله عنه من العلم بالقضاء والاتصال بالورع مما يخالف الادله من الكتاب والسنه الصحيحه. فيقول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه الا ان يكون ضال، ومعروف الذي يقول لاحد ان علي ليس ضالا، اذا معنى ذلك ان هذا مزور عليه. يعني ابن عباس ذلك الكتاب لوح شامل لما قضى، قالوا هذه قضايا علي رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يقرا ويكتب ويمر عليه شيء يقول والله ما قضى علي بهذا الا ان يكون ضالا، وتعرفون ان علي ليس ضالا، اذا هذا كلام باطل مزور عليه. يقول ابن عباس يتجاوز. وسياتينا يقول ما حاول الا قدره واشار صبيان بذراعه. يعني معنى ذلك انه من يوم ذاك الحب يعني يسم الحب يعني الزائد على القدر المطلوب يفتن الانسان بحيث أن يتزيد عليه محبته تؤديه إلى أن يخرج عن حد الشرعي المعتدي. فهؤلاء الشيعة والروافض لما يعني ظلوا في علي رضي الله تعالى عنه أرادوا أن يرفعوا قدره بأشياء لا يقولها أو لا يراها فزادوا عليه أشياء. فيقول ابن عباس هذه ما تزور فجعل ماذا يقول إلا أن يكون ظن. قال قاضي عبد رحمه الله والمعنى أنه لا يقضي به إلا ظن وعلي رضي الله عنه غير ظن فلا يستطيع أن يكون قضاني لا أنه حكم بضلاله إن صح أنه قضاني أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين أي من المخطئين وقيل من الناسين انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه ما يقضي بهذا إلا ظن ولا يقضي به علي رضي الله تعالى. الحاصل أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أخيرا نقول شيء الذي يظهر لي أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا الشيء المقصود بذلك الكتاب ليس مما قضى به علي رضي الله عنه وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة واختلقوه وقولوه به وهو رضي الله تعالى عنه بريء منه والله تعالى عنه الصواب إليه مرجع معه. ولذلك احتبى في أثناء لا يؤخذ من علي علم من علي أو حديث من علي رضي الله عنه إلا ما كان من تلاميذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حدث أصحاب ابن مسعود عن حديث علي يقبلونه لأنهم خالص ورعون أهل السنة. وإذا حدث من غير أصحاب ابن مسعود لا يقبلونه لأن هذا رافضي شيعي ولا يقبل حديثه عندهم لأنه يعني كذب. فكانوا يتقون وعلي رضي الله تعالى كان عاش في الكوفة فسكن في الكوفة كابن مسعود رضي الله عنه. لكن أصحاب ابن مسعود يعني منهجهم سليم نظيف. فإذا حدثوا عن ابن مسعود عن علي يكتبوا الناس الذين يريدون الحق. وإذا حدثوا عن علي عن غير طريق تلامذة ابن مسعود يعني لا يقبلونه لأنهم يعرفون أنه مزور مظلوم. قال مسألة تعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنه هذا اعلم أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة منها جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية. واختلف الصدر الأول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها وبعض طويل وفيه أبيات أيضا. ومن ما كان عليه السلام من الحرص في طلب العلم حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بمكاتبة. ومن بيان فضل علي رضي الله تعالى عنه حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم كيف يمكن ولا أدري ما القضاء. قال فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين ملحم ملحم أي شخص جاءني مع خصمه يتبين لحق وعقد له على طول. لماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره وقال اللهم ثبت قلبه وثبت لسانه اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هذا حديث صحيح. ومن أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له أو لغير من المسلمين. وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدثه به أو يكتب به إليه. وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين على العلم الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني معناه تذبحوني. فهذه الأمور يعني التي فيها منافع ويترتب عليها مصالح العباد هذه مكلفين هذه حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه لأن هذا يتعلق بها الأمور التكليفية وهذه تبليغها واجب. والأمور الثانية إن فلان منافق إن فلان كذا وسيأتي في العصر فلان يتولى فلان ويفعل كذا ويفعل كذا هذه الأشياء لا يتعلق بها أمور بل إن تعلق بها يتعلق بها مضرة خالصة. فأبو هريرة كان يعني ولكنه يقول اللهم إني لا تبلغني لا تمر علي سنة 60 إمارة الصبيان وما إلى ذلك. هذه الأشياء تحدث بها يعني بالإخفاء فماذا فلو حدث ابن عباس بهذا لتضرر به، وكذلك من يسمعه نفسه يتضرر به. فلذلك مثل هذه الاشياء لا يراها ابو هريره رضي الله تعالى عنه، فقال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما بثث فيكم. هذه الامور التي هي منهج او سنه للامه. والثاني الاخر ما يترتب عليه امور تكليفيه، بل بالعكس سيكون وبال. فهذه لو بثثت فيكم وقع هذا البلعوم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا عمرو بن الناكب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حجير عن طاووس انه قال اتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمعه الا قدر، واشار سفيان بن عيينه بذراعه. هذا الاسناد فيه تقدم قول حديثين سوى رجال السند، عمرو الناكد هو عمرو الناكد، وهو عمرو بن محمد بن بخير بن ثابر الناكد وابو عثمان البغدادي الحافظ سكن الرقه، وهذا اول محل ذكره، وله في هذا الكتاب من الطبقه العاشره، وله في هذا الكتاب 290 حديثا. شرح الاثر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى انه قال اوتي بالبلاء المفعول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب اي بمكتوب في قضاء علي كما سبق عنفا ابن عبد الطالب رضي الله تعالى عنه، فمحاه اي ازاله، يقال محوت محوا بعد قتل، ومحيت محيا دريا ما بنفع لغه ازلته ولمح الشيء ذهب اثره، معناه محى علي رضي الله عنه ذلك اللوح كتاب مكتوب فيه قضاء علي، فمحى ما فيه لانه باطل الا كثر، واشار سفيان عينه بذراعه الا كثر ذراعه، كتاب طويل ما عندهم كتاب مجلد كذا لوح طويل، فقال هذا اللوح الطويل الا قدر الذراع وما عدا ذلك محاه. قال ما يصح هذا، قال الا قدر منصوب غير منون بكونه مضاف الى مقدر اللفظ بدليل قوله واشار سفيان، ومعنى محاه الا قدر الذراع، والظاهر ان هذا الكتاب كان برجا مستطيلا يعني مستطيل. قال والله تعالى على مصاب لمن قال مصنف رحمه الله تعالى النبي هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشرهم بعد ما تولون جنتك وما يدرون ما تهون بعيننا وصحبه الدنيا واتينا باسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجعل فارقنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه الا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين ان سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام الله وسلم على الله خير من قبل. ابو عيش خمسه ليله خمسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله تعالى عليه الخير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا. اصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثات واقول محدثه الى اخر الحديث وقال اخر براجهن. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه، وصلنا الى رقم 18 18. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس القران. اولا اسناده سته، رجال اسناد سته، محمد بن رافع النيسابوري هذا شيوخ البخاري ومسلم من 11 ثقه حافظ، الثاني عبد الرزاق بن عمام صنعاني. الطبقة التاسعة الثالث معمر بن راشد الأزدي أبو عروة من الطبقة السابعة. الخامس ابن طاووس عبد الله ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد الأبناوي وهو من الطبقة السادسة وله في هذا الكتاب 40 حديثا. الخامس أبوه طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي وهذا له في هذا الكتاب 78 حديثا. السادس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 67 حديثا. تنبيه قوله بن العاص أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوهما بحذف الياء بن العاص وهي لغة. والفصيح الصحيح العاصي إثبات الياء. وكذلك شداد بن العادي هذا هو الأصح وابن عدي الموالي كل هذه بالياء أصح من حذف الياء. فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء والاغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها قاله الله رحمه الله. وإلى القاعدة المذكورة أشار في الخلاصة بقوله وحذفها المنقوص في التنوين ما لننصب أولى من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مهن لزوم رد الوقت فيه لزوم رد الوقت فيه يعني معناه الموالي العاصي العادي بالياء عند الوقت هذا محل إذا كان محل بآل هذا هو الفصيح. لكن أيضا ذات لغة ثابتة الموالي العاصي هذا أيضا وهو الغالب في قراءة في كتب الحديث وغيره. نطيب هذا الإسناد أنه منها أن من سداسية المسلم رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه فما أخرج لهم ماجه ومنها أن مسلسل باليمنيين غير شيخه فنيسابه لي والصحابي فمدى وما يفريه مضايف ومنها أن في رواية لابن عن أبيه ومنها أن صحابيه رضي الله عنه أحد العباد الأربعة المجموع هنا في قول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الأثر والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في شيار النجري دون من مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما له يعني من قال من أرخل ابن مسعود هذا غلط لأن ابن مسعود مات قبل اشتهار هذا اللقب فلذلك ما يدخل في هذا وبعض قال غير ذلك ومن أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة يعني مبكر تزوج أبوه وهو 11 سنة أو 10 سنين ثم ولد له هذا عبد الله. شرح الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن في البحر الظاهر أن الجنس ويحتمل أن تكون العاهر ورار بالبحر الأحمر لأنه متبادر عند الإطلاق شياطين جم شيطان وتقدم أنه يطلق على كل عاس متمرج من الجن والإنس والدواب لكن المراد هنا من كان من الجن بدليل قوله أوثقه سليمان لأن الذي أوثقه سليمان عليه السلام هو الجن سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الجن مسجونة أي محبوسة في البحر أوثقها أي شدها وربطها سليمان بن داود عليه السلام. قال في المفهم هذا الحديث ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد بل بالسمعه والظاهر أن الصحابة إنما يستمدون في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحتمل أن يحدث به عن بعض الكتاب لكن يعني تقدم أن شك كونه موقوف في حكم مرفوع أن لا يكون الصحابي الذي وقف عليه معروفا بالرواية على الكتاب وأما إذا كان معروفا بذلك فليس لموقوفه حكم الرفع وهناك ذلك فإن عبد الله بن عامر معروف بذلك فلا يكون هذا الحديث بحكم مرفوع فتنبه. يوشك أن يطلب أن تخرج أي من محل سجنها من البحر فتقرأ على الناس قرآنا يشمعناه أي شيئا تزعم أنه قرآن لتغر به عوام الناس وليس بقرآن. قال في المسلم القرآن أصل الجمع إلى آخر ما قاله. ومعنى الحديث هذا الحديث الإخبار بأن الشياطين المسجونة تخرج فتمول على الجهالة بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوا أنه قرآن كما فعله مخيلمة أو تترد عليهم أحاديث تسردها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبة، وسمي قرآنا لما جمعوا فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه استفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يعرف انتهى. وهذا هو يعني الذي دعا المصنف رحمه الله تعالى حيث أورده يعني في هذا المحل. وقال قاضي إياد رحمه الله تعالى: قد حفظ الله كتابه وضمن ذلك فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت القرآن وقال الإجماع، فلو زاد في حرمنا ينقص حرف. وقد رام الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه مما ليس بين الدفتين. فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح فلعله يأتي بقرآن فلا يقبل منه، يمكن هذا المعنى، كما لم يقبل ما جاء في القرانيق ومسيلمة وسجاحي وطليحة وشبهوم، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتي به ويجمعه من أشياء يذكرها. إن أصل القرآن الجمع سمي بذلك لما يجمعه من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وكل شيء جمعته فقد قرأته أنت. لكن إنما قال القاضي إن كان لخبر أصل صحيح يحتمال أن يكون هذا من الإسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معروف بالحكاية من أهل الكتاب، فيخشى أن يكون هذا منها. وعلى كل حال مثل هذه وقوعها لا يستنكر، بل حتى صعب الملهم حكاية حاصلها. قد رأينا قبل 20 سنة أن الشيطان تمثل في صورة دكتور منجانا إنجليزي، فأخرج قرآنا من وراء البحار وعرضه على الناس بعد دعائي على مصحف عتيق مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن، ولكن لم يرفع له رأسه. هذا هو ميزة ما من الله به على هذه الأمة، لا أحد التفت إليه ولا شاع، فلم ينجح بل خاب وخسر، وصار بعد أيام كأن لم يكن شيئا مذكورا، فذهب الزبد شفاء ومكث ما ينفع الناس في الأرض ولله الحمد انتهى. يعني لو حاول واحد يعني يقوم بمثل هذا لخاب وخسر، ما أحد يلتفت إليه وضل سعيه بغير فائدة. الحاصل هذا يدلنا على ماذا؟ المصنف أورد هذا الأثر هنا للتنبيه على أنه لا ينبغي الأخذ من كل أحد، بل ينبغي أن يعرف شخصية من يحدثه بالحديث من هو وأين تلقى العلم ومن أين أخذه ومن شيخه وهكذا. فلا ينبغي أن يأخذ من المجاهيل الذين لا أصل لهم، هذا هو المقصود من هذا الأثر. قال مصنف رحمه الله تعالى: بالسند متصل إليه، وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة. قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال: جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثك كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. أولا هذا الأثر رجال إسناده 5: محمد بن عباس بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، صدوق يهي من العشرة يقول التغيث ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. الثاني سعيد بن عامر بن سالم بن اسحاق بن محمد بن اشعث بن قيس الكندي والاشعثي، هذا منصورنا جدي ابو عثمان الكوفي، وهو ايضا من العاشره ولو في صحيح مسلم 26 حديثا. الثالث سفيان بن عيينه الامام المكي اصله كوفي من الطبقه التاسعه امام معروف. الرابع هشام بن حجير صغرا المكي، وهذا أول معد ذكره، قال بالتقييم صدوق له أهم من السابعة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث حديثان فقط. وحديث معاوية: علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر حديثين، ولو في صحيح مسلم حديثان فقط. حديث أبي هريرة سليمان بن داود على العطفان الليلة يعني مع هذا الحديث. وعلى تنبي من لطائف هذا الإسناد، من لطائف ولا أطاوس مكسان تقدم في السنة الماضية، من لطائف هذا الإشكال قوله قال سعيد أخبرنا سفيان إلى آخره. ما لطفته في هذا فإنه من تدقيقات مصنف رحمه الله تعالى واحتياطه وورعه، حيث يراعي اختلاف شيوخه في صيغ الأداء. فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الأشعري بالإخبار أخبرنا سفيان، وذكر شيخه باسمه قال سفيان، فقال أخبرنا سفيان، فبين مصنف ذلك أداء للأمانة، وإن كان لا يختلف المعنى. إذا قلت أخبرنا سفيان حدثنا سفيان معناه واحد، وكذلك إذا قلت ابن عيينة هو نفس سفيان، لكن الأداء الأمانة الحمية عندهم يحتفظ بها عند محدثين ميزتهم أنهم يراعون مثل هذا. فإذا اختلف الشيخ إما سماه بكنيته والآخر سماه باسمه لازم يبينونه، هذا احتياطا وإن كان يختلف المعنى بذلك بغالب. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يقدم مسلما على البخاري، حيث إنه أدق في الصناعة الحديثية، وإن كان البخاري أدق في مراعاة الأصحية، وما أشار إلى ذلك السلوط الثلاثية الأذر بقوله ومن يفض مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. هذا هو فائدة قوله. وبعد أن قال جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا أخبرنا زيان عيينة، قال سعيد أخبرنا زيان عيينة، هذه فائدة. قال عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أو سلام مكرر لا شرح شرح هذا شرح هذا عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال جاء هذا مشيرا إلى شخص يعني ابن عباس، يعني بالعناية سؤال التفسير لقول هذا، يعني من بعد طاووس، أي يريد من قول هذا الإشارة إلى بشير بن كعب، بشير بن كعب بشير، ومن أتى بشير إلا هذا وبشير بن يسار. قال ماذا بشير بن يسار؟ هذا بشير بن يسار يكون من مهملتي بشير بن كعب وفتي مجمتي أي ابن أبي الحميري العدوي، وقال حميري أبو أيوب، وهذا أول معنى ذكره له ذكر فقط هنا، صاحب الترجمة هنا أخرج له البخاري والأربعة، وله عند مصنف ذكر فقط ليست له رواية، إنما ذكر هنا في هذا المعنى في هذه المناسبة. فجعل أي شرع، معنى جعل شرع، جعل من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدع والخبر، واسمها ضمير وضمير بشيء، وخبرها قوله يحدثه، ولا يقترن بأن كما قال مالك في الخلاصة، وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأن شأست إبرح دو وطفت لما جعلت وأخذت وعلق. والمعنى أن بشير أو الكعبي شرع يحدث مع عباس رضي الله عنهما، فماذا قال؟ فقال لهم عباس رضي الله عنهما بعد أن استمع إلى بعض أحاديثه عد لحديث كذا وكذا، أعده علي، عد ما تقول عيد، هذا اللحن، هذا اللحن. لماذا؟ لأنه من عاد يعود، عاد يعود، معنى رجع، عاد يعود. والأمر من هذا ماذا؟ الأمر يعتمد المضارع، فإذا كان مضارع مضموما يكون الأمر كذلك أيضا، ما تقول كل ولا تقول قول، لأنه قال يقول، تقول ماذا ولا تقول عيد، عيده أعيده أو عد إلى كذا. إذا كان ثلاثيا تقول عد إلى كذا، أو تقول رباعيا أعيد كذا، هذا يتعدى بنفسه من رباعي، عود لحديث كذا وكذا بضم العين مهملة، أمر من عاد يعود، فقال يقول، يقال عاد إلى كذا وعاد له يعود عودة وعودا إذا صار إليه، ومن التنزيه ولو رد لعاد لما نوعا. والمعنى أعيد الحديث الفلانية مرة ثانية، فعاد له أي لذلك الحديث، أعاده مرة ثانية كعب بشير المتابع، ثم حدث وحدث بشير بحديث آخر يعني لابن عباس يعني، فقال ابن عباس له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له مرة ثانية، فقال له أي قال بشير بن عباس ما نافية، ما أدري أي لم أعرف سبب طلبك العودة إلى الحديث، أعرفت حديث كله وأنكرت هذا أي الذي أمره بالعودة إليه، أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا ما السبب؟ يعني معناه إذا قال له من بين الحديث الذي حدثه عد لحديث كذا، إما أن يكون أن الأحاديث التي كلها رواها ما يعرفها وما التفت إليها إلا هذا الوحي، أو بالعكس إلا أنه عرف الحديث بقية الحديث، وهذا الذي أمره بالعودة ما عرفه، احتمال أن يكون من هذا ومن هذا. فقال له: عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو بالحق؟ عرفت حديثي أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له معقد: إنا كنا نحدث معاشر الصحابة، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث بالبناء المفعول، إنا كنا نحدث، يحتمل أن يكون أيضا نحدث الناس في وقت الذي كان الحديث نقيا نظيفا، نحدث يحتمل أن يكون بالبناء المفعول نحدث، أي كان الناس يحدثوننا ونستمع منهم، وهذا هو الظاهر لأن السياق يدل عليه، وكذا الآثران بعده ظاهران فيه. ويحتمل أن يكون بالبناء المفعول أي نحدث، أي نحدث الناس. قال الترمذي رحمه الله تعالى: قول نحدث ضبط بغالب النسخ وكسجان نحدث على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، هو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس والأخذ عنه، فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنه، لا من تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا وهو الموافق لسائر الروايات التي أنتهى. يعني معنى ذلك استنبط أو بحث السندي فقال: نحدث، هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن كذب إذا ظهر يمنعك أن تأخذ عنه، وأما أن تعلمه فلا، بل بالعكس، إذا رأيت من الطالب كذبا ينبغي أن توريه عنايتك، قل له هذا ما يجب وهذا الذي حدثت به ما يصح، وكذا يعني تعلمه ما يعني له ما تتركه. جامع فالله عنه ما استوجه السندي رحمه الله تعالى قوي، إلا أنه لا يبعد أن يكون بالماء الفاعل أيضا. ووجه أن ظهور الكذب وكثرة الأهواء يجعل المحدث يمسك عن حديثه إذا خاف أن يتحدث، أن يستخدم ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائه أو خلاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاة بالكذب. الله تعالى أعلم. قال ماذا؟ فإذ لم يكن يكذب عليه، إذ ظرفية متعلقة بمحدثه لم يكذب عليه، إذ لم يكن يكذب عليه ما المفروض، أي وقت عدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى على الأول: كان الناس يحدثوننا ونستمع إلى حديثه ونأخذ به في الوقت الذي لا يكذب فيه أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وعلى الثاني: كنا نحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نثق بأهله أنهم لا يزيدون على ما حدثناهم به ولا ينقصون منه. وقد سبق عنيفا أن الأول والأظهر لأنه الذي يدل على السياق، والآخران بعده. والله تعالى: فلما ركب الناس الصعب والذلول هذا مثل، يعني الصعب والذلول كناية عن نوعين من الجمال، فيه مدرب سهل تعامل معه ركوبه، وفيه غير مدرب يهلك صاحبه أو يعرضه للهلاك. فشبه الناس الذين يحدثون الناس بجملين: نوع يقبل وهو مجرد، والنوع الآخر يقول مهلكة. فيقول إن الذي يتحدث به الناس الآن صار سنفين، اختلط الكذب بغير الكذب، اختلط الحق بالباطل. فإذا كان كذلك أحجمنا أن نستمع حديث الناس، هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام. فلما ركب الناس الصعب والذلول، هذا تشبيه مثل شعر. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا مثل وأصل في دليل، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجترأوا عليه، فتحدثوا بالمرضي عنه الذي مثله بالذلول من الإبل. الذلول هي السهلة المنقادة بكونها مدربة مدربة، وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو مثال حسن، وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، تركنا الحديث عنه. إيش معناه؟ أي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقع في الباطل وقبوله، تركنا استماع وقبوله، أو تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحصل ما أشار إليه عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الكلام أنه لما فشل كذب في الآونة الآخرة وكثر عدم موالاة الناس به أراد أن يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فأمره بإعادة بعض الأحاديث التي لم يستمع إليها حق السماع حتى يوفيها حقها من القبول أو الرد. الله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمآب. هذا أيضا مما يعني يحط أو للسياق لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو التأكد من الحديث الذي تسمعه هل هو صحيح أم لا. ليس كل ما حدثك الناس تقول إنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان ويدع ما لا يعرفه ويأخذ ما يعرفه. وبعض الناس أو عامة الناس يظن أن الحديث إذا كان لم يعرفه أو يرغب فيه، وهذا مغلط. يقول زين العابدين أو محمد باكر: حدثت الزهرية بحديث فقال بارك الله فيك، يعني أصل عليه، فحجبت قال علي معنى أنه يظن أنه حدثه بحديث جديد، فلما أثنى عليه علم أنه يحفظ ذلك الحديث، فقال لعد حدثتك بما كنت أعرف به مني. قال لا 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 تفعل، لا تقل عد، هذا هو الحديث، أن يحدثك الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، تسمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الحديث الذي نعتبره ونعتمد عليه. أنت حدثتني وقبلك حدثني ناس، هذا هو الحديث عندي المرضي، ليس الحديث الغريب الذي ما سمعت لي في عمرك، هذا لا، هذا لا تفكني. فاستبشر بهذا فقال له: أبشر، أنت حدث لما تعرفه وأنا أستفيد كثرة يعني الثقة بالحديث، وهذا هو اللائق بطالب الحديث، أن يكون الحديث ما يعرفه فيسمعه مرة أخرى ويستبشر ويزيد قوة إلى قوته. أما الغريب الغرائب هذه من صناعة النصبة ومن صناعة الكذبة ومن صناعة الوضعين، هذه يعني يسمعون بأحاديث لا أصل لها ويتحجبون منها ويعني ما شاء الله ويثنون عليها، هذا ليس منهج المحدثين. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه سيأتينا بعد قليل أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، يحدثونا إن كنا نعرف قبل ذلك نأخذ به، وإذا كنا لا نعرف به لا نعرفه نبذناه تركناه طرحنا. هذا إذن اللائق بالله لهذا أن يكون معروفا مشكورا، الراوي مشكور والحديث يكون أيضا مشهور. قال رحمه الله تعالى بالسنة، قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل إليه: وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، تقدم هذا السنة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث لبناء الفاعل، نحفظ أي نأخذ من الناس الحديث ونحفظه، والحديث يحفظ جملة حالية بالبناء المفعول، جملة في محل نصب على حال من الحديث، والحال أن الحديث يحفظ أيما كان الحديث يحفظ، وقت حفظ الناس للحديث نحفظه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يحفظ. فأما إذ ركبتم كل صائب وذرون، فأما إذا تلقيتم عن كل من دب ودرج فهيهات، أي فبعيد أن نسمعه ونأخذه عنكم، لا بل إيه؟ أيما كان الناس معتنين بحفظ بالضبط حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه. قال قاضي إبراهيم الله تعالى: أي ما أبعد استقامة أمركم أو فما أبعد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ونعول على روايتكم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: قول فهيهات أي بعود استقامتكم أو بعود أن نثق بحديثكم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه: وحدثني ابو ايوب سليمان وعبيد الله الغيلاني، قال حدثنا ابو عامر يعني الحافدي، قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد انه قال: جاء ابو شير العدوي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. الله أكبر. يقول هذا الإسناد: أولا رجال إسناده خمسة. أبو أيوب اسمه سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني. أبو أيوب البصري ثقة صدوق من الحادية عشرة، يقول له في مسلم خمسة أحاديث. الثاني أبو عمرو الحفش اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، وهذا أيضا الطبقة. التاسعة له في مسلم اثنان وثلاثون حديثا. الثالث رباح، رباح ابن أبي معروف ابن أبي سارة المكي، وهذا أيضا صدوق من الطبقة له أو عامل الطبقة السابعة، له عند المصنف ثلاثة أحاديث. الرابع قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك، وقال أبو عبد الله الحبشي مولى ناصر بن علقمة، وقال مولى أم علقمة من الطبقة السادسة أيضا، له في مسلم ستة أحاديث. الخامس مجاهد بن جابر المخزومي مولاهم المقرئ مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي، وهذا أول محل ذكره، ومن الطبقة الثالثة، وله في مسلم 38 حديثا. لطائف هذا الإسناد ابن عباس، وتقدم قريبا ومن لطائف هذا الإسناد مسلسل بالمكيين من رباح، وشيخ المصنف وشيخ الشيخي بصريان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن قوله يعني العقدية في قاعدة من القواعد المصطلحية، وهي أن الشيخ المصنف لم ينسب أبا عامر إلى قبيلته، فأراد المصنف أن ينسبه ليعرف، فلو قال حدثنا أبو عامر العقدي لكان زائدا على شيخه، ففصله بيعني تمييزا بين كلام شيخه وبين ما زاد عليه. فتقدم تمام البحث في هذا مستوفا في المسألة السادسة من الباب الثاني مقدمة هذا الشرح، فراجعوا تستفيد هناك. يقول: ولا تزيد في نسبين أو وسمان، هذا تقدم هذا، فوق شيوخ عنهم ما لا يبن بنحو يعني أو بأن أو بهو، أما إذا أتمه أوله أجز بالباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. يعني أن من ما اطلع عليه المحدثون أنهم لا يزيدون على ما سمعه من الشيخ ولا كلمة واحدة. معروف أن أبا عامر العقدي هذا أبو عامر هو العقدي، وسيأتي بمسلم منصوبا عقدا، لكن في هذه الرواية ما نسب له شيخه إلى عقد، فأراد أن ينصبه ليعلم الطلاب من هو عقدي أم غيره، فزاد العقدي. لكن لما رأى أن ذا زائد على ما قاله شيخه أدخل كلمة فاصلة، وهي يعني العقدي، هذا زيادة من عندي نفسي، فهذه مما يراعى عند المحدثين. شرف الأثر عن مجاهد بن جبر الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه قال: جاء أبو شهير من عدو تقدم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجعل شرع أبو شهير يحدثه، وفي الرواية الماضية يحدثه ضميره لابن عباس رضي الله عنه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول، يكرر هذا، جعل يكرر حديث المرفوعة، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه مع أنه يسمع قال رسول الله، ومع ذلك ما يلتفت إليه، فتليا ذلك معجمة من باب عالي ما يأذن، أي لا يستمع ولا يصغي إليه بأذنه. ومن قوله تعالى: وآذنت ربها وحقت، أي سمعت، ومن سمية أذن بهذا المعنى، ولا ينظر إليه، أصلا لا يلتفت إليه. فقال ابو شهير: ابن عباس، ما لي، ما استفهامية، ما لي أي أي شيء ثبت، والاستفهام الإنكار، لا أرى، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، جملة لمحل نصب على الحال، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. هذا خلاف إيه؟ خلاف ما جرت في السنة العادة، عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا أن صلى الله عليه وسلم قال كذا يبادرون إلى استماعه وإلى إصغاء إليه، فأنت بخلاف ذلك هذه الحديث كلها قلنا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأذنوا لحديثي ولا تلتفتوا إلي ولا تنظروا إلي، ما السبب؟ فماذا قال لهم؟ وتنبي الظاهر أن هذه القصة واقعة أخرى غير القصة المذكورة في الرواية الماضية، ويحتمل أن تستهل القصتان فيكون في الرواية الاقتصار، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن غرضه مجرد إسماعه الحديث، فلما قال له ما لي لا أراك تسمعه إلى آخره عرف أن مقصده تحقيق حديثه بعرضها عليه، فاعتذر إليه بأنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي لحملهم الصحيح والسقيم. ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأ علي حتى أستمع، فجعل يحدثه فقال له عد لحديثك كلا وكلا. يعني الظاهر أن القصة خالف القصة السابقة، فإذن هذه واقعتان، هذا احتمال. واحتمال آخر ونفس نفس الرواية السابقة لكن مختلف، هناك قد سمع ما يرشد إلى أن ابن عباس استمع إليه بدليل أنه قال له عد لحديثك كذا وكذا، وهو هذه الرواية تقول ما يأذن إليه ولا يستمع ولا ينظر إليه، إذا بينهما خلاف. ويمكن أن نجمع بينهما أنه أولا ما استمع إليه لأنه ظن كسائر الناس يتحدثون بأحاديث لا زمام لها فترك الاستماع إليه، فلما قال له ابن عباس هذا الرجل لأنه كذا وكذا وكذا بدأ يستمع إليه حتى يتأكد حتى يحقق له الصواب من الخطأ، فخلال ذلك قال له عد لحديث كذا وكذا. إذن يحتمل أن تكون قصتان، قصة واحدة اختصر الرواة بعضها، أو قصتان ما يبعد أن نجعلهما قصتين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة، أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات، وذلك قبل أن يفصل الكذب، إذا سمعنا رجلا، هذا أدب الصحابة رضي الله عنه، يقول ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا، يعني معناه نظرنا إليه، وأصغينا إليه بآذاننا، أي ملنا إليه بالاستماع، أشد من الاستماع الإصغاء، إصغاء ميل مع استماع، والاستماع قصدا غير قصد يسمى استماع، لكن الإصغاء يكون مع قصد. يعني معنى ذلك أنهم بشدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه بأبصاره واستمعوا إليه وأصغوا إليه بأذن، هكذا كان أدبنا، هكذا كان. ومن هنا نستفيد أن، ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق من يستمع من الطالب من الشيخ من هاتين الحاستين، حاسة السمع وحاسة البصر، فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب، ينظر إليه يستمع بأذنه، ما يعني يكون إيه يلصق يعني بذهنه، يعني تماما يدخل بذهنه. أما إذا كان يستمع ونظره إلى غيره فهذا نصره ربما لا يستفيد أصلا، أو ينظر إليه وسمعه مع زميله هنا يستمع له أو عنده مسمع يستمع كلام آخر، فهذا ما يستفيد. إذن الاستفادة يكون من ناحيتين، من ناحيتين يكون كثير، تعرفون الهر سر هذه مثل إذا كانت تصطاد فأرات أن يعني لو رأيتموها أنا أعرفها، بمجرد أن تراها تكب شعورها كلها هكذا تنتفش، فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها، هكذا الطالب يكون شعوره كله مع مدربه مع الذي يلقي له العلم حتى يستفيد، وهذا يكون يعني فيه البركة، يدخل في الذهن في القلب ويثبت فيه. أما إذا كان نصره يعني عينه في محل آخر يطالع عينه لا يطالع كذا وكذا أو يطالع وهذا مع الشيء أو بالعكس فهذا لن يستفيد، هذه ما فيها فائدة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما لهذا من آدب الصحابة كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا، وأصغينا إليه بأذاننا. هكذا الأدب. هكذا إيه؟ أدب الصحابة رضي الله عنه. حتى جاء اختلط الحبل بالنادب والباطل بالحق فإن ذلك أعرض عنه. خلاص هو يحدث هنا وهم يشتغلون بأشغالهم، يقرأ القرآن أو ما يستمعني إليه، لأن هذه حق وباطل، وأين الذي يميز ذلك؟ إذن ما نستمع له. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا انظروا إلى هذا الرسول، إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأذان. أعطيناه كلنا العلم، إن أعطيته كلك أعطاك بعضك، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. بكل قواك بكل مستطاعك تقبل عليه، فإن ذلك تجد بعض المعلومات، لأن يعني العلم كله ما يوجد، هذا علم بعيد، وإنما أعطيك بعضه، وإذا لم تعطه كله لن يفيدك شيئا. وماذا؟ قال بآذاننا. والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث، يقبلون ذلك الحديث ويأخذونه عن ذلك الرجل لظهور صدقه، لأن ذلك العصر أهل صدق وورع، فلا يخشى أن يحدثوا بما لا أصل له. فلما ركب الناس الصعب والذلول، تقدم معناهما قبل الحديث، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا سمعنا شخصا يحدث بالأحاديث التي حفظناها قبل هذا استمعنا له. هذا أيضا من الأجر، لأن كثيرا من الناس المسألة التي يعرفها أو الحديث الذي يعرفه ما يبالي، وهذا ليس أدب طالب العلم، بل كما قلنا آنفا أنه يفيده قوة على قوة. فلذلك يقول معباس: إذا كان الحديث محبوبا لدينا أصغينا إليه مثل الأول بأذاننا وابتدرت أبصارنا، وأما إذا كان الحديث لا نعرفه هذا لا نلتفت إليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. مع موصولة، موصولة اسمي مفعول نأخذ فالاستثناء مفرغ، أي لم نأخذ من الحديث الناس إلا الحديث الذي نعرفه يقاة نقالته وصحة مخرجه، لأن معرفة ذلك يخشى أن يكون كذبا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن سيرين، يعني الآتي: فإن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن حال الصحابة ويأخذ عنه، لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا بصغر سنه، فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع أبو شير العدوي. انتهى كلام القرطبي. والمسألة تتعلق بأثار ابن عباس متقدمة، يعلم أنه يتعلق بهذا الأثر أنواع من الأداب. بهذا الأثر مش هذا أثر، بهذه ولا بهذه، بهذه الأثار أيوة، نعم، بهذه الآثار التي من بداية القصة، منها الإعراض عن من يحدث بالحديث التي لا أصل لها وعدم استماعها، ومنها ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحمله، ومنها أن من أدب طالب الحديث أن يعطيه كله للحديث، لأنه لا تحصل له الاستفادة التامة إلا بذلك، كما قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لم يعطيك شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للطالب أن يبقي حال استماعه ذرة من ذراته تلتفت إلى غيره، بل يحضر قلبه كله كما أحضر جسمه، فإذا سمع المحدث شرع بالتحديث دنا منه وابتدره في أول مجلسه وابتداء لقائه، فيلقي نظره عليه ويصغي بأذنه إليه، فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريق السمع والبصر، فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التام، وإن تخلف أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجعه والمعنى. قال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب حدثنا داود بن عمرو بن الصبي قال حدثنا نافع عن عمر عن ابن ابي مليكة انه قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنهما اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني, فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختياره واخفي عنه. قال فجعل قضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي الا ان يكون ضل. يقول الاثنان ثلاثة, داود بن عمرو الضبي هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي ابو سليمان البغدادي, وهذا اول معه لذكره في قطب من العشرة وله في هذا الكتاب حديثان فقط. الثاني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حليم, وهذا ايضا محض ذكره اول محض ذكره وهو ثقة من كبار السابعة رجله الجماعة ولو في الصحيح مسلم ثلاثة احاديث. الثالث هو ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة, وابو مليكة اسمه زهير مع عبد الله بن جدعان بن عمرو, وهذا كان قاضيا مكة ومؤذنا لابن الزبير, قاضيا لابن الزبير مؤذنا له. فماذا قال في التقريب ثقة فرد من الثالثة أخرج له الجماعة ولو في الصحيح مسلم ثلاثون حديثا. شرح الأثر عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, ولعل هذه الكتابة كانت من مكة إلى البصرة حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقيما بها الله تعالى. وقول أسأله من عاد نصب على الحال من فعيد كتبت أن يكتب لي كتابا يكتب لي. وأسبق لكم عن شرعنا أن ياء المتكلم لها لغتان, المتكلم لها لغتان وهما أولا البناء على السكون, هذا لا يسأل عنه, والأصل في مبنيه أن يسكن من هذا, ويجوز فتحها تخفيفا فلاني فلانية ولدي ولدية, فمثل ذلك لي هذه. ولذلك السبعية تقرأ قراءة السبع يقرؤون بهذا وبهذا لي كتابا ويخفي عني. هذا اختلف فيه الشراح معنى يخفي عني, يخفي عني ويحكي عني بمعنى بالخير معجمة وبالحق المهملة. يخفي عني معناه أن يستر عني ولا يكتب لي أشياء تتعلق بها مضار نور. ابن عباس عنده معلومات وعلي رضي الله عنه معلومات عنده كتبها, فإذا كتبها ابن أبي مليكة ربما يتضرر لأنها تتحدث مثلا عن بعض الأشخاص, وهؤلاء إذا سمعوا ذلك ربما يقتلوا أو يضربوا مثلا. فلذلك قال يخفي عني بعض الأشياء التي لا تتنعى سماي, أو يحكي عني من الإحصاء الاستقصاء, يعني معناه يبالغ في استقصاء ما يراه نافعا لي. وكلاهما روية ولا يبعد معنى إرادة الاثنين. هذا إن اختلف العلماء في ضبطه, فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى ضبطنا هذين الحرفين هما وأخفي عني وأخفي عنه الآتي من كلام عباس في الحائم وملاتي فيما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني, فإني قرأته مع علي الخائم والجمع يخفي. قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخ القاضي أبي الودي كناني أن صواب الخائم والجمع يخفي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب يحكي, وأن معنى يحكي ينقص من إحصاء الشوارب وهو جزها أن يمسك عني من حديثه ولا يبصر علي, أو يكون الإحصاء الإلحاح والاستقصاء بالعكس. يعني بالعكس يحفي عني فسره قاضي عياض من الإحفاء من إحفاء قص الشارب وهو قصها بلغ, يعني معناه يترك بعضها. إذا معنى بمعنى يخفي هذا, أو المعنى من الإحفاء وهو الاستقصاء من أصلها, يعني معناه يستقصي لي بالعكس يستقصي لي, والاستقصاء يكون عني بمعنى علي أي يستقصي ما يحدثني به. قال وحكى المفجع اللغوي في المنكر أحفى فلان على فلان في الكلام إذا أربى عليه وزاد. انتهى كلام القاضي العياض في بعد التصرف. ومحمد بن محمد بن عبد الله أبو عبيد الله البصري العجيب الشاعر النعوي أبو عبد الله الشيعي صحيفة علبة لغوية. قال النووي ذكر صحيح مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه معنى مبالغتي في البر به والنصيحة له من قوله تعالى إنه كان بي حفية, أي أبالغ له وأستسلم للنصيحة له, هذا من كلام ابن عباس صحيح. والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار, الحاصل يخفي عني يحكي عني، يخفي عني يترك ما لا ينفعني او اتضرر به، يحكي عني من الاحفاء بمعنى اخفاء، ها معنى اخفاء يخفي بعضها بمعناه، او بالعكس استقصاء يعني معناه يسترسي لي شيئا ينفعني لا يترك شيئا. وكذلك في كلام ابن عباس تعالى ولد الناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه واحكي عنه استرسي له. فيحتمل ليه المعنى ايه؟ قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال ماذا اختار النووي؟ وقال قال النووي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الامام ابو عمرو السلام رحمه الله تعالى هما بالخير وجمدي ان يكتم عني اشياء ولا يكتبها اذا كان علي فيها مقال من الشيع المختلفه واهل الفتن، فانه اذا كتبها ظهرت واذا ظهرت قلب بها وحصل فيها وحصل فيها قال وقيل مع انها ليست مما يلزم بيانها لابن ابي مليكه وان لزم فهو ممكن بالمشافهه دون مكاتبه. قال وقول ولد الناصح مشير لما ذكرت، وقول انا اختار له واخفي عنه اخبار منه الاجابه الى ذلك. ثم حكى الشيخ الروايات التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف، ورجحها القاضي عياض وقال هذا تكلف ليست بروايات متصله نضطر الى قبوله. هذا كلام الشيخ ابي عامر. قال النووي هذا الذي اختاره من القائم وجمعه هو الصحيح، هو الموجود في معظم الاصول الموجوده بهذه البلاد، يعني معنى ذلك واخفي هو النسخه الصحيحه كما يقول، اي هذا الذي اختاره الصلاه في اوائل النووي رحمه الله تعالى هو الارجح عندي، لان الذي رجعه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه تكلف لا يخفى. فتامل اذا ويخفي او لا، والاخفاء كما قلنا ان ما كتب يشمل اشياء يترتب عليها ما لا يستجد منها ابن ابي مليكه، فقال هذه اختها لا تكتبها. فقال ابو عباس رضي الله تعالى عنهما ولد الناصح ابو سليمان، اي هو ولد الناصح اي مخلص وصادق في طلبه. ما معنى ناصح؟ اي مخلص وصادق في طلبه. قال ابن مسلم نصحت لزيد انصحه نصحا ونصيحة، هذه اللغة الفصيحة، وعليها قول تعالى إن أردت أن أنصح، وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته هو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل، والفاعل ناصح ونصيح والجمع نصحاء، يعني معنى ذلك أن هذا الولد يعني أبي مليكة هذا طالب مجد يطلب الحق. أنا أختار له الأمور اختيارا أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله وأخفي عنه أكتم عنه ما لا يستفيد به أو يحصل له به بسبب الضرر. قال ابن أبي مليكة فدعا ابن عباس بقضاء علي بن أبي طالب، أي بالكتاب الذي جمع مما قضى به علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة وغيرها، فجعل أي شرع ابن عباس يكتب منه، أي من ذلك الكتاب من قضاء علي رضي الله عنه أشياء، اي مما يوافق طلب ابن ابي مليكه ويمر به الشيء، اي الذي لا يليق بمقام علي رضي الله عنه من العلم بالقضاء واتصاله بالورع مما يخالف الادله من الكتاب والسنه الصحيحه. فيقول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه الا ان يكون ضال، ومعروف الذي يقول لاحد ان علي ليس ضالا، اذا معنى ذلك ان هذا مزور عليه، يعني ابن عباس ذلك الكتاب لوح شامل لما قضى، قالوا هذه قضايا علي رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يقرا ويكتب ويمر عليه شيء يقول والله ما قضى علي بهذا الا ان يكون ضالا، وتعرفون ان علي ليس ضالا، اذا هذا كلام باطل مزور عليه. يقول ابن عباس يتجاوز، ها وسياتينا يقول ما حاول الا قدره واشار صبيان بذراعه، ها يعني معنى ذلك انه من يوم ذاك الحب يعني يسم الحب يعني الزائد على القدر المطلوب يفتن الانسان بحيث ان يتزيد عليه محبته تؤديه الى ان يخرج عن حد الشرعي المعتدل. فهؤلاء الشيعه والروافض لما يعني غلوا في علي رضي الله تعالى عنه ارادوا ان يرفعوا قدره باشياء لا يقولها او لا يراها، فزادوا عليه اشياء، فيقول ابن عباس هذه ما تزور، فجعل ماذا يقول الا ان يكون ظن. قال قاضي عبد رحمه الله والمعنى انه لا يقضي به الا ظن، وعلي رضي الله عنه غير ظن، فلا يصير ان يكون قضاني، لا انه حكم بضلاله ان صح انه قضاني، او يكون الضلال هنا بمعنى الخطا كما قال تعالى فعلته أيضا هو من الضالين أي من المخطئين وقيل من الناسين انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه لا يقضي بهذا إلا ضال ولا يقضي به علي رضي الله تعالى. الحاصل أن هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أخيرا قلت شيء الذي يظهر لي أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا الشيء المقصود بذلك الكتاب ليس مما قضى به علي رضي الله عنه، وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة واختلقوه وقولوه به، وهو رضي الله تعالى عنه بريء منه والله تعالى عنه الصواب إليه مرجع المعرفة. ولذلك احتبى سيأتينا لا يؤخذ من علي علم من علي أو حديث من علي رضي الله عنه إلا ما كان من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حدث أصحاب ابن مسعود عن حديث علي يقبلونه لأنهم خالص ورعون أهل السنة، وإذا حدث من غير أصحاب ابن مسعود لا يقبلونه لأن هذا رافضي شيعي ولا يقبل حديثه عندهم لأنه يعني كذب. فكانوا يستقون وعلي رضي الله تعالى كان عاش في الكوفة فسكن في الكوفة كابن مسعود رضي الله عنه، لكن أصحاب ابن مسعود يعني منهجهم سليم نظيم. فإذا حدثوا عن ابن مسعود عن علي يكتبوا الناس الذين يريدون الحق، وإذا حدثوا عن علي عن غير طريق تلامذة ابن مسعود يعني لا يقبلونه لأنهم يعرفون أنه مزور مظلوم. قال مسألة تعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنه، هذا اعلم أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة، منها جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية، واختلف صدر الأول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها، وبحث طويل وفيه أبيات أيضا. ومنها ما كان عليه السلام من الحرص في طلب العلم، حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بمكاتبة. ومنها بيان صدر علي رضي الله تعالى عنه حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن عبد البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم كيف يمكن ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. ملحم ملحم، أي شخص جاءني مع خصمه يتبين لحق أقضي له على طول. لماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب صدره وقال اللهم ثبت قلبه واهديه وثبت لسانه، اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هذا حديث صحيح. ومن أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له أو لغير من المسلمين، وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدثه به أو يكتب به إليه. وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين على العلم الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني معناه فاذبحوني. فهذه الأمور يعني التي فيها منافع ويترتب عليها مصالح العباد هذه مكلفين، هذه حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه لأن هذا يتعلق بها الأمور التكليفية وهذه تبلغها واجب. والأمور الثانية إن فلان منافق إن فلان كذا وسيأتي في العصر فلان يتولى فلان ويفعل كذا ويفعل كذا، هذه الأشياء لا يتعلق بها أمور بل إن تعلق بها يتعلق بها مضرة خالصة. فأبو هريرة كان يعني ولكنه يقول اللهم إني لا تبلغني لا تمر علي سنة 60 إمارة الصبيان وما إلى ذلك، هذه الأشياء تحدث بها يعني بالإخفاء. فماذا؟ فلو حدث ابن عباس بهذا لتضرر به، وكذلك من يسمعه نفسه يتضرر به. فلذلك مثل هذه الأشياء لا يراها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما بثثت فيكم. هذه الأمور التي هي منهج أو سنة للأمة. والثاني الآخر ما يترتب عليه أمور تكليفية بل بالعكس سيكون وبال، فهذه لو بثثت فيكم قطع هذا البلعوم. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن الناكد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس انه قال اتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمعه الا قدر واشار سفيان بن عيينة بذراعه. هذا الاسناد فيه تقدم قول حديثين سواء رجال السند عمرو الناكد هو عمرو الناكد وهو عمرو بن محمد بن بخير بن ثابر الناكد وابو عثمان البغدادي الحافظ سكن الرقه وهذا اول محل ذكره وله في هذا الكتاب في الطبقه العاشره وله في هذا الكتاب 260 حديثا. شرح الاثر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى انه قال اوتي بالبرع المفعول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب اي بمكتوب في قضاء علي كما سبق عنفا ابن عبد الطالب رضي الله تعالى عنه فمحاه اي ازاله يقال محوت محوا بعد قتل ومحيت محيا دريع ما بنفع لغه ازلته والمح الشيء ذهب اثره معناه محى علي رضي الله عنه ذلك اللوح كتاب مكتوب فيه قضاء علي فمحى ما فيه لانه باطل الا كثر واشار سفيان عينه بذراعه الا قدر ذراعه كتاب طويل ما عندهم كتاب مجلد كذا لوح طويل فقال هذا اللوح الطويل الا قدر ذراع وما عدا ذلك محاه قال ما يصح هذا قال الا قدر منصوب غير منون بكونه مضافا الى مقدر اللفظ بدليل كونه واشار سفيان ومعنى محاه الا قدر ذراع والظاهر ان هذا الكتاب كان برجا مستطيلا يعني مستطيل قال والله تعالى على مصاب لمن قال مصنف رحمه الله تعالى نجي هنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلنا وحشدك ما تحول بيننا وبين معاشرهم بعد ما تقول لهم اي جنتك وما يكرم ما تهون بعين وصحبه الدنيا واتينا باسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجاء الفارقين جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا حول ولا قوه الا بالله ولا تروبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين ان سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام الله وسلم على الله خير من قبل ابو عيش خمسه ليله خمسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.